الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
قال وأسباب وجوده أيضا غير أسباب ماهيته مثل الإنسانية فإنها في نفسها حقيقة ما وماهيته ليس أنها موجودة في الأعيان أو موجودة في الأذهان مقوما لها بل مضافا إليها ولو كان مقوما لها لاستحال أن يتمثل معناها في النفس خاليا عما هو جزءها المقوم فاستحال أن يحصل لمفهوم الإنسانية في النفس وجود ويقع هنا في نقطة حذف عبارة متصلة فاستحال أن يحصل لمفهوم الإنسانية في النفس وجود ويقع الشك في أنها هل لها في الأعيان وجود أم لا أما الإنسان فعسى ألا يقع في وجوده شك لا بسبب مفهومه بل بسبب الإحساس بجزئياته ولك أن تجد مثالا لغرضنا في معان أخر قلنا أن الشيخ في هذه الإشارة في هذا الفصل يريد أن يشير إلى ثلاثة أمور الأمر الأول أن الوجود زائد على الماهية عارض عليها ليس مقوما لها الأمر الثاني أن الماهية إذا حصلت في أي وعاء من أوعية الوجود سواء في الخارج أو في الذهن حصلت مع أجزائها الذاتية ومقوماتها الأمر الثالث أن النوع الذي هو ذات الماهية هو أيضا من الذاتيات على خلاف ما يعتقد على خلاف ما يذهب إليه الجمهور من الظاهريين المناطقة بالنسبة للأمر الأول وهو زيادة الوجود على الماهية تكلمنا فيه أمس بنحو مبسوط ولكن بعض الإخوة الأعزاء التمسوا مني إعادة أو تكرار الأمر بنحو موجز قلنا حرصنا بناؤنا على مسألة أصالة الماهية وأصالة الوجود أو الدفاع عن هذا أو تلك ولكن بحسب ما يقتضيه المقام نبين هذا البحث الماهية وبحث الوجود وعلاقة كل واحد منهما بالآخر لأن واقعا هذا يعني يعتبر أساس من أساسيات العلم وعلم المعقول قلنا أن الماهية هي حقيقة الشيء المعقول الذي تقع في جواب ما هو حقيقته وأصله وأنها هي الأصيلة يعني تشكل المرتبة الأولى من مراتب واقعية أي شيء من الأشياء في عالم الإمكان وأن الوجود في الأعيان أو في الأذهان مضاف إلى هذه الماهية عارض عليها في المرتبة اللاحقة وأنه لولا تقرر الماهية في الواقع فلا وجود هناك وقلنا أن الوجود ليس إلا نفس الماهية مع اعتبار ما يعني الفرق بين الماهية والوجود أن الماهية مفهوم الماهية يحكي عن الماهية من حيث هي وأن الوجود يحكي عن الماهية أيضا ولكن من حيث هي في الأعيان أو في الأذهان هذا أمر لابد أن تلتفت إليه جيدا وهذا معنى اعتبارية الوجود يعني الوجود من حيث هو وجود ليس له أي فرد لا في الأعيان ولا في الأذهان الوجود إذا أطلق ووجد في كتب المنطق أو الطبيعيات أو الرياضيات أو الفلسفة قبل صدر المتألهين يعني الموجود الوجود يعني الموجود والموجود يعني الماهية في الأعيان أو الماهية في الأذهان إلى أن جاء صدر المتألهين بعد ذلك وقلب هذا المعنى إلى معنى آخر إذن هذا أمر لابد أن تتصور الأمور هكذا، لأن هذا ضروري في قراءة العلوم العقلية، خصوصا ليس فقط في هذا الكتاب وليس فقط في المنطق، بل في المنطق وفي الطبيعيات وفي الإلهيات، عند خصوصا الفلسفة المشائية. إذا قالوا وجود ما معناه؟ لا تخلف بين هذا وبين ما ذهب إليه المتلين، وهذه طامة كبرى يصاب بها الطالب، يظن أنه عندما يقول أي فيلسوف أو حتى أي فقيه وجود، يعني هذا مصادر المتلين، هذه الحقيقة العينية الواحدة المشككة الأصيلة المنبسطة على هياكل الممكنات إلى آخره، يعني. وهذا تحريف واضح للمصطلح الوجود، سواء في اللغة أو في القرآن أو في الروايات أو عند الفلاسفة، له معنى واحد فقط، يعني الموجود، والموجود يعني الماهية في الأعيان، اعتبار ليس إلا، أما هو من حيث هو ليس له معنى إلا هذا، إلا كون الماهية في الأعيان أو في الأذهان. هذا بد أن تتوجه إليه جيدا، وكل ما لصق بذهنك في دراستك للحكمة المتعالية لابد أن تنحيه جانبا إلى أن يأتي وقته بعد سنوات طويلة إن أحيانا الله. عليكم السلام يا أخي، لأن الدخول في هذه المباحث وعن خلاف الحكمة خصوصا بالنسبة للطالب تضره ضررا شديدا، لا يستطيع أن يتعقل أو يدرك المباني الحكمية خصوصا التي عند جمهور الفلاسفة. ولكن طبعا للأسف في الحوزة، طبعا الحوزة في حوزتنا الفلسفة ليس لها لا كفيل ولا وكيل، ليس لها متولي أصلا، فلذلك تجد هذه الطريقة تؤدي إلى تشتيت أذهان الطالب، وبعد دراسة عدة سنوات لا يجد الطالب إلا الحيرة والضلال. فهنا الإنسان يبدأ الأول بداية صحيحة، بداية طبيعية عقلائية مرتبة بديهية واضحة دون التعمق. التعمق عندما يصير الإنسان محقق، يستطيع أن يفصل بين هذا أو ذاك. نحن لا ندافع عن هذا أو ذاك، الآن هذا متعلق بالتحقيق، نحن الآن في مقام التأسيس، مقام فهم أساس الحكمة. بعد ذلك إذا شاء الله سبحانه وتعالى نخوض هذه المسائل، نشوف هل هذا ما عليه جمهور الفلاسفة من أصالة المائية حق أم ما عليه المتألهين، فهذا في محله، لا ليس مورد للبحث أو التحقيق الآن. نفهم أساس الحكمة، ثم بعد ذلك نشوف هذه الأمور الحادثة أو العارضة على الحكمة في القرون الأخيرة، يعني هذه الأمور لم تكن أصيلة عند الحكماء، أمور مبتدعة ابتداعا كليا. إذن هذا بصورة مختصرة معنى أصالة الماهية عند الحكماء وعلاقة الماهية بالوجود. قلنا أن هذا بلحاظ الوجود الإمكاني، يعني وجود ممكنة. أما إذا كانت هناك، لأننا قلنا معنى أن الماهية في الأعيان، عين الماهية في الأذهان، هذا أمر مهم جدا، ملاكه هكذا أن الوجود عارض الماهية، والعارض لا يبطل المعروض، فالماهية موجودة في الوجودين بعينها وإن اختلفت الآثار. هكذا يوجه الحكماء، يقولون النار مثلا، النار في الأعيان بعينها في الأذهان وإن اختلفت آثارها، النار في الخارج تحرق وفي الذهن تحكي عن الإحراق، مثل زيد في الأرض يمشي وفي البحر يسبح وهو واحد ليس إلا. واضح أم لا؟ يعني أنت لا تتخيل أن الفلاسفة ليس عندهم ردود على أصحاب هذه الحكمة المتعالية، لهم ردود، ردود قوية، يعني ما يقولون هذه الإشكالات التي يريدها الحكماء الحكمة المتعالية عليهم، عندهم متوجهين جيد، يعني حتى الشيخ في مسألة في إلهيات الشفاء له تقريبا باب كامل يشير إلى مسألة أصالة الماهية واختلاف الآثار التي تعتبر من أقوى البراهين التي يعتمد عليها مثلا القائلين بأصالة الوجود، هو اختلاف الآثار، لو كانت أصيلة احتفظت بالآثار. هو الشيخ يقول، يضرب مثال بالمغناطيس، يقول المغناطيس شأنه جذب الحديد، لكن طارة يكون مثلا حرا، وطارة يكون مثلا مقيدا به، يكون في كفك مثلا، المغناطيس الذي في كفك يجذب الحديد أم لا؟ يجذب الحديد، ولكن لا يجذب له بالفعل، كونه في كفك لا يجذب الحديد، لماذا سلبت آثاره؟ لا، لأنه تغير الوعاء فتغيرت له الآثار، فهو إن كان في يدك لا يجذب الحديد، لكن يصدق عليه أنه يجذب له الحديد مطلقة، ولكن التي في ظرف معين لا يجذب الحديد. واضح أم لا؟ فالنار التي في الخارج تحرق بعينها التي لا تجذب، لماذا لا تحرق؟ لأن الوعاء تغير، كأنها صارت فيه كالمغناطيس في كف الإنسان، هكذا. يعني المهم لهم ردود تامة، وارتمى بحث آخر الشيخ هنا في بحث اليوم. نعم، نكمل هذا الكلام، ان بالنسبه للماهيه الممكنات كل شيء ذو ماهيه، فثابته في الاعيان او في الاذهان بعينها محفوظه. اما اذا كان هناك موجود حقيقته، يعني ماهيته انه في الخارج في الاعيان، فلا يمكن ان تكون له ماهيه، ولا يمكن ان ياتي الى أذهان، وإنما تأتي عناوين تحكي عن أنحاء وجوده، مثل واجب الوجود ليس له مصداق إلا واجب الوجود فقط. واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى هو الذي حقيقته أنه فين؟ في الأعيان، يعني الوجود العيني كالناطقية بالنسبة للإنسان، بالنسبة إليه، بالنسبة إلى ذاته، عين ذاته. الوجود ليس عارض على ذاته حتى في نفس الأمر، يعني لا يمكن تحليله إلى حيثيتين، أما هي ووجود، لا، ماهيته وجوده، ماهيته ونيته، كما أشار الشارح المحقق. أما سائر ما عداه ها فهي مركبة من ماهية وجود، والوجود عارض على حقيقتها. هنا الشيخ في هذا البحث يؤكد على مسألة أن الوجود عارض على الماهية، وبالتالي علل الماهية غير علل للوجود. مقومات الماهية التي هي الذاتيات التي باب الإيساغوجي غير علل الوجود. مقومات الماهية يعني المادة والصورة في الخارج، أو الجنس والفصل في الأذهان، واضح؟ أما علل الوجود فهي العلة الفاعلية والغائية والموضوع بالنسبة للماهيات العرضية، ماهيات الأعراض. أقام دليل في هذا البحث عن أن كون الوجود زائد على الماهية. هذا الدليل يمكن صياغته في صورة قياس شرطي استثنائي هكذا: لو كان الوجود مقوم ذاتي للماهية لاستحال تصور الماهية خاليا عن الوجود، أولا، ولاستحال تصور الماهية والشك في وجودها، والتالي بشقيه باطل فالمقدم مثله، واضح؟ لو كان الوجود مقوما للماهية لاستحال تصور الماهية خاليا عن الايه؟ خالية عن الوجود، أولا، ولاستحال عند تصور الماهية الشك في وجودها، والتالي باطل بشقيه فالمقدم مثله، فالوجود ليس مقوم للماهية. أما الأمر الأول وهو أننا نتصور الوجود خالي عن الماهية، هذا أمر إيه؟ وجداني بديل. أنا عندما أتصور الإنسان أتصور أنه حيوان ناطق فقط، لا أقول حيوان ناطق موجود أو حيوان ناطق معدوم. واضح خروج الوجود عن حد الماهية في مرتبة التصور أمر بديهي وجداني، الإنسان يتصور ويفهم ويسكت، يصح السكوت عليه، الوجود ليس داخل في الماهية تصورا. أما الأمر الآخر فالشيخ هنا ضرب مثال بالإنسان، وقال هذا المثال وإن كان نحن عندما نتصور الإنسان لا نشك في وجوده، يقول ليس لطبيعة التصور مفهوم الإنسان، ليس لطبيعة ماهية الإنسان في التصور أنت قطعت أو لم تشك في وجود الإنسان، لا، لأنك أنت قبل تصور الإنسان بالمرتبة العقلية قد أدركته بالمرتبة الحسية، تراك تشير إليه وكلمك وتكلمه، تعرف هذا إنسان، بعد ذلك تصوره في المرتبة العقلية، فهو قبل التصور مدرك بالحس. ويوكل أمر المثال إلى الآخرين، يقول أنتم ابحثوا عن مثال يكون فيه تصور الماهية مع الشك في الوجود، ونحن نورد هذا المثال. مثلا العقل، العقل جوهر مجرد، هكذا عرفه الحكماء، هذا العقل ليس مورد اتفاق في وجود، مشكوك في وجوده عند عامة العلماء، الحكماء يقولون بوجوده والمتكلمون ينكرون وجوده، صحيح أم لا؟ المتكلم الذي ينكر وجود، بعض الفقهاء وكذا ينكر وجود العقل، يقول لا مجرد إلا الله، هو لا متصور العقل، هو متصور ولا ما أفتى بعدمه، تصوره، يقول هذا الجوهر المجرد تجردا تاما ليس موجود، أو على الأقل أنا أشك فيه في وجوده، فرهين الفلسفة عندي غير مقنعة غير تامة، إذا هو تصور العقل وشك فيه في وجوده، إذا كان الوجود مقوم لماهية العقل هل يشك في وجوده؟ موجود، يصير العقل جوهر مجرد موجود ما شك فيه أي حتى البقال مش موجود، أمر مؤكد. فهذا مثال نحن نورده على أننا نتصور الماهية ونشك فيه في وجودها، أو نورد مثال آخر بالعكس، يعني نتصور الوجود نقتنع نصدق بالوجود ونشك في الماهية، مثل النفس، النفس ما في أحد ينكر نفسه، النفس متفق عليه أن النفس الإنسانية موجودة ولكن هل هي مادية أو مجردة، جوهر أم عرض، مختلف فيه اختلافا كثيرا بين الطبيعيين، بين الحكماء، بين المتكلمين، بين غيرهم محدثين، هذا كله مختلف فيه. فالوجود متفق عليه، والماهية مشكوك فيها، والمعلوم غير المشكوك. واضح؟ فإذا هذا واضح أن الشق الثاني أيضا باطل، وأن أننا نتصور الماهية ونشك في الوجود، أو نقول نصدق بالوجود، نعلم بالوجود ونشك في الماهية، فالدليل واضح جدا لا يحتاج إلى أكثر من هذا. يقول: وأسباب وجوده، يعني وأسباب وجود الشيء، أيضا غير أسباب ماهيته، غير أسباب ماهيته، يعني غير أسباب ماهية الشيء. مثل ماذا قال؟ مثل الإنسانية، فإنها أي الإنسانية في نفسها حقيقة ما، ذات ما، وماهيته يعني ماهية الإنسان ليس أنها موجودة في الأعيان أو موجودة في الأذهان مقوما. مقوما هنا إيش؟ خبر ليس، توجه، خبر ليس، ها. ليس أنها موجودة في الأعيان، موجودة في الأعيان أو موجودة في الأعيان، هذا خبر إن، أو موجود، هذا معطوف على خبر إن، أما مقوما هذا خبر ليس، يعني ليس كذا كذا مقوما لها. توجه لقراءة العبارة زيد، ليس أنها، يعني هذه الماهية، موجودة في الأعيان، يعني لو قال ليس كونها لكان أوضح وألطف العبارة، قال ليس كونها موجودة في الأعيان أو في الأذهان مقوما لكان ألطف أو أوضح. ليس أنها، يعني ليس كونها موجودة في الأعيان أو موجودة في الأذهان مقوما إيه؟ لها، بل مضافا إليها، بل مضافا إيه؟ إليها، يعني عارض عليها. نعم. ولو كان، هذا سورة في الاستدلال، قياس الاستثناء، ولو كان مقوما لها، يعني الوجود، لو كان الوجود مقوما لماهية الإنسان لاستحال أن يتمثل معناها في النفس، يعني معنى هذه الماهية، معنى الإنسانية، خاليا عما هو إيه؟ جزءها المقوم. هذا الشق الأول من التالي، فاستحال، هذا الشق الثاني من التالي. نعم، يمكن إرجاحه من الاستدلال، ما في إشكال، احنا جعلنا التالي لو شقين، ما في إشكال، يعني هو لو كان الوجود مقوما لكان كذا، وايضا لا كان كذا، تجعلهم انت في صيغه واحده او في قياس مركب، هذا تجعلهم تفصلوا الى قياسين، لا اشكال، ما عندنا اشكال. استحال ان يحصل لمفهوم، يعني واستحال ايضا ان يحصل لمفهوم الانسانيه في النفس وجود ويقع، يعني هنا ويقع ايه، وهنا المعيه مع وقوع، يعني مع وقوع الشك في انها ايه، هل في الاعيان موجوده، ويقع يعني مع وقوع الشك في أنها، يعني في أن هذه الماهية هل لها في الأعيان وجود أم لا. واضح؟ أما الإنسان هنا يريد يشير إلى الشق الثاني أو القياس الثاني، إذا عرفتم تجعلوه قياس ثاني، يريد يقول: من قال أننا عندما نتصور الإنسان نشك في وجوده؟ لا، لا نشك في وجوده، إذا صورنا الإنسان قطعنا بوجوده. يقول لك: لا، هذا ليس لمفهوم الإنسان في الذهن، هذا لإدراكك الإنسان في مرتبته الحسية، في بصرك، ببصرك وسمعك. أما الإنسان فعسى ألا يقع في وجوده شك، لا بسبب مفهومه، بل بسبب الإحساس بجزئياته قبل تعقله، أنا قاطع بوجوده بالوجدان. وذلك أن تجد، ولك أن تجد مثالا لغرضنا في معان أخر، لغرضنا هو بيان زيارة الوجود على الماهية، كما ضربنا مثال بالعقل، ها؟ في معان أخر غير ليه؟ غير الإنسان. أقول: أسباب الوجود هي الفاعل والغاية والموضوع، الموضوع العرض. وأسباب الماهية، يعني مقومات الماهية، الجنس والفصل من حيث الوجود في العقل، والمادة والصورة من حيث الوجود في الخارج. وقلنا أن في الماهيات المركبة في الخارج الجنس منتزع، هذا في الفلسفة، من المادة، والفصل منتزع من الصورة. واضح؟ هذا بشرط الشيء وهذا لا بشرط. إلى هنا نقول قد انتهينا من بيان المطلب الأول في هذه الإشارة، وهو زيارة الوجود على الماهية وأصالة الماهية. المبحث الثاني مسألة أن الماهية، مبحث واضح جدا ولكن في تفاصيله بعض النكات المهمة. يقول: الماهية لا يمكن أن تحصل متصورة إلا مع أجزائها، سواء تطورنا تمثلت هذه الأجزاء على نحو تفصيلي في الذهن أم لا؟ واضح؟ لذلك يقول فجميع مقومات، هذا المطلب الثاني، فجميع مقومات الماهية يعني ذاتية داخلة مع الماهية في التصور، وإن لم يخطر بالبال أو أسف وإن لم تخطر بالبال مفصلة، كما لا يخطر كثير من المعلومات أو كما لا تخطر كثير من المعلومات بالبال، لكنها إذا أخطرت بالبال تمثلت. هذا هو الإشارة، المطلب الثاني الإشارة، وهذا شيء أمر بديهي لأن الكل لا يمكن أن يحضر إلا مع أجزائه، الكل هو لا شيء ولا الأجزاء، فإذا حضرت الماهية في الخارج في الأعيان أو تصورت في الأذهان فهي حاضرة مع إيه؟ مع أجزاء، هذا حكم العقل، لأن الجزء ما ينفك عن الكل. وإن لم نتصور هذه الذاتيات والأجزاء على نحو إيه؟ تفصيلي، لكن العقل يحكم بإيه؟ بحصولها مع الماهية، الماهية لا تتخلف عن أجزائها المقومة لا في الخارج ولا في التصور. هذا مطلب واضح. ويضيف الشيخ إن هذا مثل معلومات التي تكون حاصلة لكن مغفول عنها، ولكن إذا شئنا توجهنا إليها. سيأتي تفصيل هذا المطلب. ولم يقسم إيه؟ نعم، ليس نعم نفس الشيء، نفس الشيء. الوجود إذا قلنا الوجود، الوجود ليس له التفصيل، اختلاف في العلل، الوجود سواء في الذهن أو في الخارج توجه يحتاج إلى إيه؟ إلى علة فاعلية وعلة غاية. أيضا أنت مفيد الصور ما هو العقل الفعال كما درست في الفلسفة، صحيح؟ الوجود الذهني يحتاج إلى علة، مفيد الصور العلمية، صحيح أم لا؟ فلا يحتاج إلى علة. وأيضا العلم كيف النفساني عرض يحتاج إلى إيه؟ إلى جوهر قائم بالنفس، كيف النفساني يعني نفس علة الوجود في الذهن والخارج واحدة، يعني هي الفاعل والغاية والموضوع، لا فرق بينهم. نعم. وأيضا هنا لابد من التنبيه إن أيضا المادة والصورة على المية في الخارج وأيضا فين في الذهن، لأن في عندنا أيضا مادة وصورة ذهنية، المادة والصورة في الخارج ما تأتي بنفسها، تأتي صورتها في الذهن، طيب، فإذا موجودة أيضا في الذهن، ولكن الجنس والفصل باعتبار إيه؟ لا بشار، واضح؟ أما واحد ذاتا واثنين اعتبارا. هنا الشارح المحقق رحمه الله يبدأ ببيان مسألة نحن نفصل في المقام، هو أن الإنسان له أن يتصور الأمر بنحو إجمالي وله أن يتصور الأمر نفس الأمر بنحو تفصيلي متميز، متميز الأجزاء، هذا الأمر وجدان ثابت. قال لقوة الإنسان المميزة، الإنسان يستطيع أن يميز المجمل، هذه قوة موجودة. ونحن نقول القوة التمييزية للإنسان لها ثلاثة مراتب، لها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى قوة التمييز الحسي، المرتبة الثانية قوة التمييز الوهمي، والمرتبة الثالثة قوة التمييز العقلي. المرتبة الأولى أو القوة الأولى مرتبة التمييز أو قوة التمييز الحسي، هذا واضح كما تشاهد الآن بعينيك تميز هذه الموجودات التي حولها، قل هذا على اليمين وذاك على اليسار، هذا أسود هذا أبيض هذا فوق هذا تحت، هذا شكله مستدير هذا شكله مثلث إلى آخره، هذا تمييز حسي، تفصل بين الأشياء ببصرك أو بسمعك، قل هذا الصوت مثلا رقيق هذا الصوت غليظ، أو بشمك بلسانك تميز بين الطعوم إلى آخره، بلمسك. الحواس الخمسة قوة مميزة للأشياء الحسية، وهذه مشتركة مع الحيوان، الإنسان لا يتميز فيه عن الحيوان. القوة الثانية القوة الوهمية هي قوة تميز بواطن الأشياء الكلية الجزئية، القوة المميزة الحسية تميز ظواهر الأشياء الجزئية، أما القوة الوهمية فتميز بواطن الأشياء الجزئية. مثل ماذا؟ أن تقول زيد صديقي وعمرو عدوي، هذا تميز. الحب والبغض ليس أمر محسوس بالعين، أمر يدرك بالإيه؟ بالقوة الباطنية للإنسان، القوة الوهمية، هذه قوة وهمية. تقول هذا أنا عندما أشاهده أعرف أن هذا عدوي، أو هذا عندما أشاهده أعرف أن هذا صديقي. لم يدرك هذا بعينيه، لما أدرك هذا بوهمه الباطني. واضح؟ وهذا أيضا موجود عند الحيوانات، هو التمييز الوهمي موجود عند الحيوانات. الغنم عندما ترى الكلب أعزكم الله لا تخافه، لكن عندما ترى الذئب الذي هو شبيه تماما بالكلب تفر منه، مع ان الصوره البصريه واحده، لكن شعور بالحب للكلب مثلا وشعور بالصداقه مع الكلب وبالبغض مع الذئب، هذا كيف تدركه؟ بالايه؟ بالقوى الوهميه. فهذا ايضا مشترك فيها الانسان عن الحيوان مع الحيوان. اما القوى الاخرى وهي الفصل المميز والفاصل للانسان عن الحيوان، هي قوه التمييز العقلي، وهي بواطن الامور الكليه. بيان ذلك الإنسان، انظر مثلا هذا الكتاب، أنت تشاهده بعينيك، العين البصر ماذا يقول؟ يقول هذا شكل مضلع أخضر اللون، صحيح؟ هذا هو حاصل الحكم الحسي، وهذا يشترك فيه أيضا مع الحيوانات الأخرى. الحيوان إذا رأى أنه هو شكل مضلع أخضر اللون، أكثر من هذا ما في. العقل ماذا يفعل؟ العقل يبدأ بتحليله، يبدأ بتحليله، يعني تفصيل أجزائه الواقعية. يبدأ يقول لا، الكتاب ليس فقط هكذا، هذا الكتاب مركب من جوهر وعرض، وهذا الجوهر الجسماني مركب من، لا ليس فقط هذا، يبدأ في فرق النفوذ أكثر، مركب من مادة وصورة، ليس هذا أكثر، والمادة والصورة كل منها مركب من جنس وفصل، والجنس أيضا له أجناس فوق إلى ترضي إلى أجناس عالية وهو الجوهر، وهذا الجنس أيضا بسيط مركب من وجود وماهية، ووجوده عارض على ماهيته، صح إزاي؟ فهو يحتاج إليه إلى خالق. أنت تلاحظ مراتب التحليل، هذه جوهر فعرض جنس وفصل وجود وما هي، هذه التحليل من أين هذه؟ هذه من العقل، هذا الحيوان مستعني يصل إلى هذا، واضح أم لا؟ هذا هو التحليل، هذا يسمى في الحيوان النكاح العقلي. النكاح العقلي هو هذا، نكاح المعقولات هو هذا، نكاح في اللغة يعني الاتصال مع النفوس، هو كيف العقل استطاع أن يتصل بهذا الكتاب وينفس فيه في باطنه إلى أن يصل إلى خالقه. بالتحليل العقلي يفتح بالتدريج طبقة 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 إلى نفسه، إيه؟ ما شاء الله، هذا هو شرف الإنسان وكرامته في هذا، بالتمييز العقلي وتحليل الشيء الواحد إلى، أما الإنسان يرى أن هذا شيء واحد فقط، الحيوان أو الذي ليس عنده عقل أن هذا واحد، أما العقل يجعله 20 إيه؟ قطعة، يزوج 20 إيه؟ جزء. لا هو نفسه الدراك الكلي، التحليل والتركيب متعلق بالكليات، الحين العقل النظر ما يفصل الكتاب الجسم عن ايه؟ عن الاخضر، ما يفصله، ما حتى جرى العرض ما يفصله، فقط موجود واحد لونه اخضر، اكثر من هذا ما يدرس الشكل فقط، العين تدرك فقط الشكل ولا هذه العين الحيوانيه، لاحظ اما العقل وراء ذلك. طب هنا ملكوت الاشياء، وهذا ملكوت الاشياء يعني الاشياء المعقوله التي لا يدركها الا اولو الالباب، اما الاخرين كما قال الحق سبحانه وتعالى يعلمون ايه؟ ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، الآخرة عن الغيب، الآخرة عن هذا الكتاب له دنيا وله آخرة، له وجه ظاهر وله باطن، ملكوت الشيء وآخرته هي باطنه، وهذه مدركة فقط وفقط بالايه؟ بالعقل، وهي موجودة ولكن إدراكها فين؟ بالعقل، مدرك معقول، واضح؟ إذا هنا المحقق طوس يقول بالقوى المميزة نستطيع أن نتصور الإنسان بنحو مفصل ونحلله مثلا إلى الحيوان والناطق، التحليل الأول ممكن تحليله أكثر من هذا، لكن القدر المتيقن هو هذا، أن الإنسان طارة أتصوره تصورا إجماليا بسيطا فقط معنى الإنسان، وطارة أتصوره بنحو مفصل بإعادة الالتفات والإدراك، أدركه على نحو إيه؟ تفصيلي. هنا نبين أيضا شيء، نقطة من خارج، إن إدراك الإنسان للأشياء لا يكفي فيه حصول صورة المعلوم للعالم، حصول صورة المعلوم للعالم شرط الإدراك، وإن عرف الحكماء بشيء من المسامحة بالإدراك أو بالعلم. شرط العلم وإلا فقط حصول الصورة مع عدم التوجه لا يكفي للإدراك، لابد من ليه؟ من التوجه. توجه ليه؟ النفس بعد الحصول. واضح أم لا؟ وهذا من أدلة تجرد النفس، لأن نرى أن الإنسان هو يكون جالس في مجلس هذا المجلس، لكن عنده هم، هم من هم الدنيا، تجد أنه لا يدرك الحضور، لا يراهم وأيضا لا يسمع أصواتهم، وأيضاً يكون عرض لكثير من الناس جالس في المجلس، المجلس عزاء، اللي هو مهموم مثلا بالفقيد ولا يرى الذي حوله ولا يرى الذين حوله ولا يسمع أصواتهم، مع أن مع سلامة الحواس بصره سليم ومفتوح وسمعه سليم، ولكن لا يسمع ولا يبصر، مع أن الصورة حاصلة، صورة الأصوات وصورة الجلوء الحضور حاصل عنده جزما عند النفس، ولكن غيره مدركة. ما لم تتوجه النفس لا تدرك. لذلك الإنسان عالم بالإرادة، يعني لابد أن يريد أن يعلم. واضح؟ في أغلب الأحيان هكذا، ما لم تتوجه النفس لا يمكن أن يدرك. هذه أيضا نقطة لابد أن الإنسان يتوجه إليها، فيكون الشيء حاصل ولكن لا يلتفت إليه، ولو لم يلتفت إليه فلن يدركه، وعدم إدراكه لا يعني عدم وجوده. توجه هذه النقطة. فإذا تارة يكون إدراكنا للشيء بنحو إجمالي دون إدراك تفاصيله، وتارة يكون إدراكنا للشيء مع التوجه إلى تفاصيله. تارة يكون قصدنا أولا وبالذات التوجه للإنسان من حيث هو إنسان على نحو مجمل، وتارة نتوجه إليه بنحو تفصيلي من حيث أنه مركب من ماء من جنس وفصل. هذا التوجه التفات آخر. هنا المحقق الطوسي يقول هذه في كلا الحالتين، وأيضا تبعا للشيخ، سواء أن تلتفت إلى الأجزاء أو لم تلتفت، تمثلت الأجزاء أو لم تتمثل في ذهنك، فالأجزاء حاضرة مع ليه؟ مع الكل. هذه نقطة مراد الشيخ من هذا الفصل، هو أنها حاضرة التفت أو لم تلتفت، متوجه أم لا؟ فيريد أن يقول أن الالتفات لا يغير من الوجود، لا يوجد المعدوم، الالتفات لا يوجد، المدرك واحد، لكن نحو الإدراك مختلف. صارة النفس لا تتوجه ثم بعد ذلك تستأنف ليه؟ الإدراك، ولا المدرك واحد. يعني أضرب لك مثال، أنا أمامكم الله، أنت تراني واحد أم كثير؟ تراني واحد، بينما في الواقع أنا واحد أم كثير؟ أنا كثير، أنا مركب من ألف شيء، ألف جزء، صحيح؟ لكن عندما تنظر إليه تظن أن هذا موجود واحد بسيط أمامه. وبعد ذلك لو قال لك واحد توجه مثلا إلى المدرس، انظر مما يتركب، فتبدأ تنظر إليه الأول من فوق إليه أسفل، تقطعه، تنظر إلى الشعر ثم إلى الجبهة إلى العينين إلى الأنف إلى الفم، تجده مركب من من عشرات الأجزاء. هل أنت عندما توجهت إلى عيني وأنفي وفمي هل شيء تغير فيه؟ المدرك واحد أم اثنين؟ هو واحد، ولكن نحو الإدراك اثنين. وهذا الذي لم يفهمه الفخر الرازي كما سيأتي في آخر البحث، لم يتوجه بين خلط بين المدرك ونحو الإدراك كما سنبين في إشكال. واضح؟ فأنت عندما تعيد التفاتك إلي أنا لم أتغير، أنت الذي تغير، أنت الذي تغير، طارة كنت تتوجه إلي بنحو إجمالي بسيط، وطارة ما أعدت الترتيب التفصيلي، نظرت إلي نظرة تفصيلية، ولكن في الحالتين أنا عيني وأنفي وفمي معي. عندما تنظر إلي أنا نظرة واحدة أو نظرة نظرة متعددة، أنفي وفمي معي دائما، حتى أنت تنظر إلي بنظرة الواحدة تقول هذا مدرك واحد، لا كثيرة، ولكن لم تنظر إلي بنحو تفصيلي. فهذا هو مراد الشيخ من هذا الكلام. يقول الذي لا يقتنع بهذا الكلام، نضرب له مثال بالأشياء التي كان مغفول عنها ثم تصورناها. هذا نشير إليه في عندما نتحدث مع إشكال الصخر الرازي على كلام الشيخ. إذن هنا يقول طارة الإنسان يتوجه بالقصد الأول إلى المتصور، يعني الإنسان اسم الإنسان، دون التوجه إلى التفاصيل، وإن كانت التفاصيل والأجزاء الذاتية حاضرة معه، وطارة يرجع يتصور هذا الشيء بالقصد الأول مفصلة مرة أخرى بالالتفات الأخرى، ولكن الأجزاء دائما حاضرة في إدراكين، المدرك واحد ونحو الإدراك اثنين. لذلك قال المركبات التي لا توجد، يعني الماهيات المركبة، المركبات التي لا توجد أجزاؤها متمايزة، مثل ماذا؟ مثل اسم الإنسان، فانظريم هو إنسان نحو إجمالي، فللإنسان أن يتصورها وأن يميز بين أجزائها ويفصلها ويلاحظ كل واحد منها وحده منفردا عن غيره، وذلك يعني هذا التمييز لقوته، يعني لقوة الإنسان المميزة، وأشرنا إليه بنحو مفصل، وذلك يعني هذا التمييز لقوة الإنسان المميزة، فالتفاته يعني فالتفات للإنسان، فالتفاته بالقصد الأول، هنا في بيان صارت إيه نحوي الإدراك، إنه صارت بالقصد الأول ينظر للإنسان، وصارت بالقصد الأول ينظر إليه إلى تفاصيله، وفي كلا الحالتين الأجزاء حاضرة مع المتصور، فالتفاته يعني فالتفات الإنسان بالقصد الأول إلى المتصور الأول يعني الإنسان، وإن كان مشروطا يعني تصوره بحضور الأجزاء معه، شيء طبيعي الأجزاء إن لم تأتي هو لا يأتي، فلن يتصور حتى إجمالا، واضح؟ لو لم تأتي الأجزاء لم يتصور حتى إجمالا، لم يأتي إلى الذهن أصلا، إذا ارتفع في الذهن كانت معه أجزاؤه، وإن كان مشروطا يعني تصوره بحضور الأجزاء معه بالقصد الثاني، أجزاؤه حاضرة مع الكل، أجزاء الكل حاضرة معه بالقصد الثاني، ولكن المقصود أولا وذاته المتصور الأول لا أجزاؤه، يعني المقصود الكل لا الجزء. يقول نعم، فين إن كان هذا؟ فين اسم كان؟ وإن كان لا مشروع، إن كان مشروط مشروطا هذا خبر كان مو اسمه، وإن كان التصور المتصور الأول، وإن كان المتصور الأول يعني مشروطا بحضور الأجزاء معه بالقصد الثاني، واضح؟ يقول كما يكون عليه في الوجود، يعني توجه هنا، الطبيعة في الخارج عندما توجد الكل لابد أن توجد أجزاؤه، ولكن الفاعل الخارج يعني إذا أوجد الكل، إذا أوجد الجسم لابد أن يوجد المادة والصورة أجزاؤه الذاتية، ولكن لا يوجد المادة والصورة بالقصد الأول، القصد الأول هو إيه؟ هو الكل، والأجزاء بالقصد الثاني، ثانيا وبالتبع الفاعل عندما يفعل المركب في الخارج لا يفعل، لا يقصد بفعل هذا الأجزاء، يقصد الكل، ولكن لابد الأول أن يفعل إيه؟ الأجزاء، أو مثل النجار عندما يصنع هذه الطاولة يصنع الأول الأرجل والقاعدة، هذه مسطح هذا، ولكن لا بقصده أنه يصنع هذا ويصنع هذا، قصده هذه الطاولة. فيقول أيضا بدون الأجزاء في الخارج صحيح لا يوجد الكل، أيضا بدون الأجزاء لا يمكن أن يتصور إليه الكل في الذهن، الماء في الذهن، ولكن عندما نتصور الكل بنحو إجمالي لا نقصد هذه الأجزاء، وإن كانت شرط شرط في وجود الماهية في الأذهان بالقصد الثاني، فحنحضر الأجزاء بالجملة مع الماهية حتى تحضر الماهية، ولا ما تحضر الماهية في ذلك، ولكن لا نلتفت إليه، فالأجزاء حاضرة بالقصد الثاني، كما أنها في الخارج أيضا أوجدها الفاعل بالقصد الثاني، الفاعل يقصد إيجاد الكل، مثل النجار يأخذ من الطاولة الطاولة مو أجزائها، وإن كانت لا توجد إلا بعد إيجاد أجزائها، واضح؟ يقول كما يكون عليه في الوجود، كما يكون عليه في الوجود، يعني حضور الكل في الوجود مشروط بحضور أجزائه أيضا، كما أيضا كما يعني كما يكون، يعني أن وجود الكل حضور الكل في الخارج مشروطا بحضور الأجزاء معه، لأنه قال وإن كان مشروطا بحضور الأجزاء معه بالقصد الثاني كما يكون، يعني أيضا كما يكون مشروطا أيضا الكل يكون مشروطا في الخارج بحضور أجزائه وإن كانت مقصودة بالقصد الثاني، فهذا مثال لما مضى، ولكن الأول كان في الأذهان وهنا في الأعيان، يعني أيضا في الأعيان هذا الشرط موجود أن الكل لا يمكن أن يوجد إلا بعد وجود أجزائه وإن كانت أجزاؤه مقصودة بالقصد الثاني. مغاير هذا خبر فالتفاته، فالتفاته بالقصد الأول إذا المتصور الأول كذا كذا، مغاير هذا خبر التفاته، فالتفاته مغاير، هذا نحو ايه؟ نحو الادراك الثاني، لالتفاته بالقصد الاول الى صور الاجزاء المفصله، هذا نحو الادراك الثاني. يعني يريد يقول ان الادراك الاول غير الادراك الثاني. الادراك الاول كان بالقصد الاول الماهيه، والالتفات الثاني القصد الاول ايه؟ اجزاء وليه التفصيليه المتمايزه. مغاير لالتفاته بالقصد الاول الى صور الاجزاء المفصله المتمايزه الحاصله عنده بحسب تصرفه في المتصور الاول، يعني بحسب تحليله المتصور الايه؟ الاول. بحسب تصرفه يعني تحليله العقلي، بحسب تصرفه، بحسب تحليله وحسب تمييزه، بحسب تصرفه في المتصور الاول يعني ماهيه الانسان. اذا يقول هناك نحوان من الادراك، التفات اولا وبذات الى الماهيه، والثاني المغير له التفات اولا وبذات الى الايه؟ الى الاجزاء، وان كان في الحالتين مشروط بحضور الاجزاء معه على الاطلاق. واضح؟ وقد يكون هو يبين نفس تكرار الشيء، وقد يكون الاول يعني ماهيه الانسان حاضرا بالفعل ملتفتا اليه بالقصد الاول من دون ان يكون الثاني معه كذلك. انا اتصور الانسان ولا اتصور انه حيوان ناطق، تصور اجمالي بعد لا يستلزم حضور الاجزاء، تصور الاجزاء. نعم اذا اردت ان اتصوره تصورا تفصيليا لابد ان اعيد الالتفات اليه مره اخرى. قال وقد يكون الاول يعني ماهيه الانسان حاضرا بالفعل ملتفتا اليه بالقصد الاول من دون ان يكون الثاني يعني الاجزاء معه كذلك. معه كذلك يعني ايه؟ يعني ملتفتا اليها بالقصد الاول، ولا هي معه على الاطلاق كما قلنا. معه كذلك، هذا كذلك يعني ايه؟ متمثله في الذهن ملتفتا اليها من دون ان يكون الثاني يعني الاجزاء مع الماهيه ايه؟ كذلك يعني ملتفتا ايه؟ اليها بالقصد الاول. وان كان الاول لا يتم الا وان يكون الثاني حاصلا معه، يعني الكل لا يمكن ان يتقرر او يحصل بلا ايه؟ بدون اجزائه، هذا امر واضح. وان كان الاول يعني الماهيه لا يتم الا يعني التصور الاول، المتصور الاول، وان كان الاول يعني المتصور الاول يعني الماهيه، نعم، لا يتم الا وان يكون الثاني يعني الاجزاء حاصلا ايه؟ معه، بحيث يكون له يعني للانسان للمدرك ان يحضرها متى شاء ويلتفت اليها بقصد مستأنف، يعني قصد ايه؟ جديد، التفات جديد، له ان يفعل ذلك متى شاء. والتفات مجرد عن تجشم اكتساب، يعني عن استئناف اكتساب جديد. وهذا واضح، يعني انا الانسان تصورته، ثم عندما اريد ان اتصوره مره اخرى نحو التفصيل لا احتاج اليه الى مجهود تجشم اكتساب، يعني ايه؟ الانسان يبذل بذل المجهود لاجل مؤونة اكتساب، يعني مؤونة اكتساب، لا يحتاج الى مؤونة زائدة، فقط يتوجه التوجه جديد، لانه هذا يعلمه ولكن يعيد الادراك. لا يحتاج ان يكتسب شيء جديد الا اذا كان جاهل طبعا، بحد الانسان يحتاج ان يكتسب الحد، ولكن احنا بنتكلم للعالم بالحد، فقط ينظر ينقلب من مقام الاجمال الى مقام التفصيل باعاده الادراك مره اخرى دون تجشم اكتساب جديد. كالمعلومات التي هنا مثال ضربه، كالمعلومات الحاصله التي لا يلتفت اليها الذهن بالفعل وله ان يلتفت اليها متى شاء. هذه العباره ما فائدتها هنا؟ نعم، قال لانه الفاضل الشارح قال انا ما اقتنع بهذا الكلام، هذا الكلام ظاهره التناقض. كيف؟ قال انت تقول الماهيه اذا حصلت في الذهن حصلت معها اجزاؤها على الاطلاق، وان لم يكن ملتفتا هي فين؟ في الذهن. اتهافت. لماذا؟ قال ما معنى العلم؟ العلم حصول المعلوم للعالم. فهذه عندما تقول حصلت دائما حاصلة مع الماهية، حاصل يعني معلومة، وتقول وإن لم تكن ملتفتا إليها أو مخترط بالبال يعني إيه؟ يعني مجهول، تصير هم معلومة وهم مجهولة. واضح الإشكال؟ إن العلم عن الحصول، فتقول هي حاصلة على الإطلاق، الأجزاء حاصلة مع الماهية على الإطلاق، جيد، حاصل يعني معلومة، ثم تقول وإن لم تكن مخترة بالبال، يعني مجهولة بقى، فهم معلومة وهم مجهولة، وهذا تناقض وتهافت واضح في كلام الشيخ. هو نجيبها نجيبها جوابنا، هو جعل الحصول علة تامة. لذلك أيضا هو يشكل في علم النفس على الشيخ في الشفاء وغيره، يقول إن مسألة هذا العقل البسيط هذا أنا ما أقتنع به، لتكون هذا العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي هذا أنا ما أقتنع به، لا تقولون وهذا أنا غير مقتنع. فهو عندما يجيب هنا يجيب عليه هنا الشيخ أو المحقق الشارح هذا طبعا جواب نقدي، يقول له أنت ماذا تقول في المعلومات الحاصلة المغفول عنها؟ ماذا تقول؟ هذه حاصلة أو حاصلة؟ إذا قلت حاصلة ومغفول عنها هو أهلا بالوفاق صدق معنا، إذا قلت لا هي عندما كانت مغفول عنها ليست بحاصلة، جواب ما هو؟ لاحتاجت تجشم اكتساب. تبتدي أنا عندما أسأل مثلا إنسان أنت سورة الحمد أنت حاصل عندك أم لا؟ أنا حاصل عندك، وكنت أنا غير متوجه إليها، أنا وأنا أدرس المنطق متوجه إليها في الصلاة صحيح؟ أنت الآن سورة الحمد حاصل عندك أم لا؟ إذا قلت حاصلة ومغفول عنها يعني غير ملتفت عنها، هو هذا المطلوب. هو إذا قلت ليست بحاصلة يعني معدومة، ها؟ أقول لك إذا تحتاج عندما أقول لك أتلو علي سورة الحمد لا تستطيع، لابد أن ترجع وتحفظ من جديد كما يحفظ الطفل القرآن صحيح؟ وهذا أمر خلاف خلاف الضرورة، واضح أن عندما تطلب مني هذه سورة الحمد الذي أنا غافل عنها في لحظة واحدة أتلوها عليك صحيح؟ بلا تجشم اكتساب، غير الإنسان الجاهل بصوت الحمد بصوت الطفل الصغير يتعدى ما يستطيع أصلا ما يستطيع أن يتلوها عليه. إذا فارغ فارغ صحيح، أنا مثل الطفل في الغفلة عنها، إن أنا هو غفل عنها وأنا غفل عنها، ولكن هي معدومة عنده وموجودة عندي. فإذا هذا جواب نقدي على إشكال الفخر الرازي، ولم يذكر هنا الجواب الحلي، نحن نذكره الجواب الحلي. الجواب الحلي هكذا، إن هذا خلط بين المدرك ونحو الإدراك، واضح؟ المدرك المدرك واحد نحو في نقطة نشير إليها أولا إلى الإشكال التفصيلي للفخر الرازي لا بأس بإتياني. يقول أنت تقول إن الأجزاء هذه حاصلة عند مع الماهية، نسألة حاصلة حاصلة يعني صورة واحدة تحكي عن هذه الأجزاء كلها المتباينة في الماهية، أم تحكي صورة واحدة تحكي عن إيه؟ عن كل واحد على حدة في الإدراك الإجمالي. أنت تقول الأجزاء حاصلة، أقول لك كيف حاصلة يعني؟ يعني هي صورة واحدة، ما هي واحدة مطابقة لكل من الجنس والفصل أم لا؟ صورتان، هم صورة الجنس وصورة الفصل متحصل. إذا قلت الأول يعني أن هناك ما هي واحدة تحكي عن الاثنين، هتناقض هذا. كيف ما هي واحدة تحكي عن ماهيتين متباينتين وتام الذات؟ كيف ما هي واحدة تكون هم حيوان وهم ناقض؟ يلزم قصد الايه؟ الواحد. وإذا قلت لا ماهيتان، ماهية الحيوان وماهية الايه؟ الناطق. أقول لك هذا علم التفصيل هو، العلم التفصيل هو. إذا لا معنى للعلم الإجمالي، لا يتصور العلم الايه؟ الإجمالي. واضح الإشكال؟ إشكال قوي مو 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 بسيط. إما تكون حاصلة بصورة واحدة يلزم التناقض، إن واحد يحكي عن كثير، إن العلم هو مطابقة للمعلوم، فالمعلوم كثير فكيف يكون علم واحد؟ وإذا قلت بصور مختلفة كل على حدة هو التفصيل، هو ما فرضته إجمالا هو تفصيلا. واضح؟ الجواب الحلي هنا هو الموجود، أنا جواب نقدي بالصور اللي إيه؟ الحاصلة المغفول عنها، ونقد قوي. الحلي هنا إحنا نقول إن الحصول الأجزاء، نقول لها في الإدراك الإجمالي لأجزاء حاضرة بصور كثيرة لا بصورة واحدة، لكن غير ملتفت إليها بالإيه؟ عن طريق المدرك. وهو هنا أخذ الحصول كعلة تامة للعلم، فقال إنه طالما حصلت صور كثيرة للأجزاء يصير علم تفصيلي، لا حصول الأجزاء بصورها الكثيرة، حصول صورة الحيوان والناطق كل على حدة بصور نحو متميز مع الإنسان لا غير كافي في إدراكها بنحو تفصيلي، إلا أن تعقد النفس العزم على التوجه إليها توجه إيه؟ مستأنف جديد. وهنا هو أخذ الإشكال هنا الاشتباه هنا ملاك الشبهة، إنه أخذ الحصول علة تامة للإدراك، فقال حاصلة واحدة وكثير أنه حاصل كثير ما في إشكال. تقول لي تقول لك لا ولم يلتفت إليها إلا بنحو إجمالي، وظهر واضح جدا كما قلت لك أنت التفت إليها نظرة واحدانية مع أننا مركب، مو مجرد أن تقول أنت واحد يعني أنا واحد، أنا مركب، أنا عين وأنف وفم إلى أشياء كثيرة، ولكن أنت إذا عدت مرة واحدة التفات تراني كثيرا. فالحصول التفصيلي حاصل، ولكن الالتفات طارة يكون التفات إجمالي والتفات تفصيلي، لا حصول إجمالي طارة وحصول تفصيلي حتى يرد الإشكال. الحصول تفصيلي، ولكن الحصول التفصيلي غير كافي للإدراك التفصيلي، لابد من أيضا من الالتفات التفصيلي. لا لا احنا لا 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 ما يعلم ما يعلم ما يعلم ما يعلم اها ولكن لا يعلم بعزاء. نعم 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 لا يعلم لا لم يدري هو لا يعلم، لكن عدم علمه لعدم التفاته لا لعدم حصولها. اها ما انت كلامك هذا مبني ان الحصول لا، احنا بنتكلم في الماهيه اذا حصلت عندك حصلت مع اجزاء بالضروره، سواء التفت او لم تلتفت. فالفقر يشكل على هذا، يكون الحصول يعني الادراك. توجه حصلت لابد تكون حاصله بنحو بوجودها المتميز. متوجه ام لا؟ لاستعاره ان شيء واحد يحكي عن شيء متميز. متوجه؟ فاحنا كله حصل بوجودها المتميز. ولا يلزم ان يكون هذا علما تفصيليا، لماذا؟ لان العلم التفصيلي مشروط بالالتفات التفصيلي، لا بالحصول التفصيلي. لانه ما نعم فرع الان، نعم غيره، فرع عن غيره.
اما اذا اصلا ما كنت اعلم.
لا هو بتاع الكلام، احنا هو الانسان، الانسان يعلم ولا يحتاج الى اكتساب. احنا بنتكلم ان الانسان لو اكتسب الصوره ثم غفل عنها، انت الان ترى تصور مفهوم الانسان دون ان تتوجه انه هو حيوان ناطق، مع انك تعلم ان الانسان حيوان ناطق. كلامنا في العالم مو بالجاهل، كلامنا في مثال من الاشياء المعلومه عند كل واحد، الانسان حيوان ناطق. واضح؟ لكن طارق مع علمك هذا لا تلتفت الى التفاصيل، وترى تلتفت الى التفاصيل. طيب انا ضربت لك مثال بي انا بوجودي انا، انت تعلم ان انا لي عينين وانف، لكن لا تلتفت الى هذا. تراني واحد، نظرك ان انا واحد، انا مو واحد، انا كثير، ولكن انت لم تلتفت الي انا كثير. لاحظ ما علمك، علمك السابق طبعا، لكن انت الان ليس عندك علم بانني كثير، لكن اذا توجهت مره اخرى تسترجع علمك ليه السابق وتراني بنحو مفصل. واضح ام لا؟ اه. فاذا هو هنا خلط بين الحصول والالتفات. الحصول ليس عله تامه في الادراك، نقول لا حصلت بنحو تفصيلي، لكن لا لم تعلم بنحو تفصيلي انه لم يلتفت الي التفاتا ايه مستأنس. لذلك ضرب الشيخ بهذا المثال. هنا الشارح قال كالمعلومات الحاصلة تجاوب نقدي التي لا يلتفت إليها الذهن بالفعل، وله أن يلتفت إليها متى إيه؟ متى شاء. وهذا يسمى في علم النفس الفلسفي بالعقل بالفعل، يعني بالنسبة للمعلومات الحاصلة المغفول عنها متى شاء أدركها. نعم. فقوله هذا بيان للمثل، فجميع مقومات الماهية داخلة مع الماهية في التصور، إشارة إلى حضور المتصور الأول، إلى حضور المتصور الأول مع إيه؟ أجزائه. هذا الحصول مو العلم، والعلم ليس فقط حصول، حصول مع توجه مع انتفاه. إشارة إلى حضور المتصور الأول مع أجزائه كما ذكره في أول الفصل بقوله إن كل شيء له ما هي، فإنه إنما يتصور مع حضور أجزائها. شرط في شرط في الحصول، لا شرط في العلم. الأجزاء شرط في حصول ما هي في الذهن لا في العلم بها، العلم يحتاج إلى توجه إضافي. وقوله وإن لم تخطر بالبال مفصلة، إشارة إلى التصور التفصيلي الثاني الذي ذكرناه. قوله كما لا يخطر كثير من المعلومات بالبال، لكنها إذا أخطرت بالبال تمثلت. هنا الشرح يقول هذه العبارة جاء بها حتى يدفع إيه ظهر التناقض، يقول التناقض بالنقد طبعا، هو دفع التناقض هنا إيه بالنقد، بجواب النقدي بالمعلومات الحاصلة المغفول عنها. إشارة إلى المثال المذكور من المعلومات الحاصلة، يعني المثال المذكور يعني إيه؟ يعني المتصور دون الالتفات. المثال المذكور يعني هو هذا، ان الشيء التصور الاجمالي. المثال المذكور يعني التصور الاجمالي، ان يكون الشيء حاصلا مع اجزائه ولا غيره، اجزاء غير حاضره في الذهن. اشاره الى المثال المذكور اي التصور الاجمالي من المعلومات الحاصله، هذه اشاره من ايه؟ من المعلومات، يعني المثال هذا من المعلومات الحاصله غير الملتفت اليها. فظهر معنى كلامه من غير تناقض كما ظنه بعض الناظرين. وهناك نسخة بدل بعض الناظرين في هو الفخر الرازي. والحمد لله رب العالمين.